قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له من أصحابه أعوانا وأنصارا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم، بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى إلى الحق واقتفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أذهب الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمورنا، لا تكشف سترنا ولا تفضح خبايانا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. بارك لنا في أهلينا وأولادنا وأموالنا وعافيتنا وديننا ومساجدنا ومشايخنا ودعاتنا. بارك لنا في علومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به رضاك وجنتك. اللهم هون علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 26 من دروس سيرة خليفة النبي الأمين، مع آخر درس من دروسنا على عجالة عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقفة مع الصديق نقفها في آخر لقاءاتنا معه رضي الله عنه وأرضاه. إنه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن تيم القرشي رضي الله عنه وأرضاه، ولد بعد الفيل بسنتين وبضعة أشهر، ومات في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلامنا عن الخلفاء الراشدين أولا لتقف الأمة على ماضيها، ولتعرف الأمة أمجادها، وليعرف كل مسلم أين هو من دين الله، مع من يكون، مع محمد والذين آمنوا معه أم مع شياطين الإنس والجن، الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياء الله ويعارضون شرع الله مهما كانوا وأينما كانوا. وللعلم دراستنا لخلفائنا الراشدين لها فوائد تعود على الفرد في نفسه وعلى الأسرة بمجموعها وعلى المجتمع بكله بل على الأمة بأسرها. أما المسلم في نفسه فإنه يرى نماذج للمسلم الحق عاشها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عاشها هؤلاء حياة المسلم والتي ينبغي أن يحياها المسلم. ثانيا، ليعرف المسلم أنه على حق وعلى دين منتصر بحول الله وقوته، يعلم يقينا لا شك فيه أن ما هو عليه هو الحق وأن ما سواه باطل، فيثبت على دينه ويثبت على الحق الذي هو عليه، لا يضره ضلال من ضل ولا يضره قول من قال من أهل البدع والأهواء، لا يتغير حاله إلا إلى الأحسن وإلى الأكمل وإلى الأصوب. ثالثا، دراسة سيرة من سبق نأخذ منها الدروس والعبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما كان كلامنا عن أصحاب نبينا وبالذات عن العشرة المبشرين بالجنة وبالأخص عن الخلفاء الأربعة ما كان مجرد حكايات نقولها. لهذا أردت أن أقف في آخر كلامنا مع الصديق، أردت أن أقف معه وقفات أولها أن نعرف من هو. إنه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن تيم القرشي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرة، وهذا النسب نسب أصيل، هو رضي الله عنه وأرضاه خصه الله بخصائص واصطفاه الله ليكون وزيرا للنبي وخليفة له من بعده. من هذه الخصائص أن الله اختصه بخصائص تميز بها عن سائر أصحاب النبي، أنه أسلم أبواه وأسلم أبناؤه وأسلم أحفاده، فشهد أبويه وشهد أبناءه وشهد أبناء أبنائه وكلهم صحابة، وهذا من خصائص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أمه أم الخير سلمى أسلمت، أبوه عثمان أبو قحافة أسلم، وأسلم أبناؤه جميعا. تزوج بأربع نسوة، تزوج باثنتين قبل الإسلام وباثنتين بعد الإسلام، تزوج أبو بكر بأربع نسوة، تزوج بثنتين قبل الإسلام بقتيلة، وتزوج بأم رومان، وتزوج بعد الإسلام باثنتين، تزوج بأسماء بنت عميس، وتزوج بحبيبة بنت خارجة رضي الله عنهم. تزوج أبو بكر بأربع نسوة، ثنتين قبل الإسلام وثنتين بعد الإسلام، وأنجب رضي الله عنه وأرضاه ستة من الولد، ثلاثة من الذكور وثلاثا من الإناث. أنجب من أولى نسائه من قتيلة، أنجب منها عبد الله وأنجب أسماء، وأنجب من أم رومان أنجب منها عائشة وعبد الرحمن، وأنجب من أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر، وأنجب من حبيبة بنت خارجة بنتا لم يرها لأنها ولدت بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، أنجب منها أم كلثوم بنت أبي بكر، وقال لعائشة رضي الله عنه وأرضاه وهو في مرض موته، قال لها: يا عائشة، إني قد قطعتك أرضا بمكان كذا، وهذه الأرض رديها إلى بيت مال المسلمين جبرا، لعلي أخذت من مال المسلمين أكثر من حقي، ولا تنسي نصيب أختك. أختك بنت حبيبة. فعلم رضي الله عنه أن الذي في بطن زوجتي امرأة بنتا وليست ولدا ذكرا، فقال لها: ولا تنسي نصيب أختك بنت حبيبة بنت خارجة. ولم يكن في ذاك الزمان لا سونار ولا إشاعات ولا معرفة الجنين هل هو ذكر أم أنثى، لكن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة: لا تنسي نصيب أختك من حبيبة بنت عامر، أي أنه علم أو أعلمه الله أن التي ستولد له بنت أبو بكر. لو وقفنا على حياته من قبل إسلامه لرأينا عجبا، وهذه وقفات: اسمه، نسبه، حسبه، ثم أولاده وزوجاته رضي الله عنه، ثم وقفه سبقه إلى الإسلام. هو أول من أسلم من الرجال على الإطلاق، كان أسرع الناس استجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما إن دعاه النبي إلى الإسلام إلا دخل في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم أناس عن أبي بكر، قال لهم: ما منكم من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كان له نظر وتأني، إلا أبا بكر رضي الله عنه ما دعوته إلى الإسلام فما عكم أن دخل في الدين، ما تأخر وما تردد وما نظر، سبقه إلى الإسلام. ثانيا، قيامه بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. علم أبو بكر من أول يوم أن الإسلام ليس مجرد شهادتين، ولا مجرد أداء الفرائض، ولا مجرد أن يصلح الإنسان نفسه ويقبل على طاعة ربه، بل علم يقينا أن عليه واجبا هو أن يقوم بدعوة الغير إلى الله عز وجل. فمن أول يوم قام بالدعوة إلى الله، ويكفيه شرفا ويكفيه مكانة ومنزلة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعمال الأمة من يوم أن بعث النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في ميزان أصحاب النبي، كل أعمال العباد الذين آمنوا بالله، ما من صلاة نصليها ولا يوم نصومه ولا حجة نحجها ولا صدقة نتصدق بها، كل هذه الأعمال توضع في ميزان أصحاب النبي، لأنهم هم الذين حملوا إلينا الرسالة، وهم الذين نقلوها، وهم الذين قاموا بواجب الدعوة إلى الله. فلولا أن هيأهم الله للإسلام ولنقله إلى سائر الأنام ما وصل إلينا الدين ولا أسلمنا، كل هذا في ميزانهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. من هنا نقول إن ميزان أبو بكر لا يعدله ميزان، لو حسبناها كم يوضع في ميزان أبي بكر سيوضع في ميزانه الأمة حتى الصحابة، لأنهم جميعا أسلموا بعد من؟ بعد أبي بكر، فأعمالهم كلها في ميزان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه منقبة أنه أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة، 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلم على يديه: عثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص، وأسلم على يديه كل هؤلاء قبل أن يسلم غيرهم. وخرج من 10 المبشرين، خرج منهم علي وعمر وسعيد، وسائر 10 أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه، فهو 6 من 10 المبشرين بالجنة، 6 من 10 أسلموا على يد الصديق عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله ومن؟ سعد بن أبي وقاص. 6 أسلموا على يدي عثمان وسعد وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن والزبير، 6 أي مكانة للصديق رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أنه جاهد في سبيل الله من أول يوم بماله قبل أن يفرض الجهاد، فكان ماله كله لدين الله. لما جاء بماله كله إلى رسول الله فقال له النبي: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر هو الذي أعتق العبيد في مكة، هو الذي أعتق بلالا وزنيرة والنهدية وجارية بني مؤمل. ما كان يمر على عبد يعذب إلا اشتراه بماله وأعتقه لله عز وجل، وهذا في ميزانه أيضا. عتق الرقاب أعظم الكفارات، بل أعظم القربات عند الله عز وجل. لم يعتق أبا بكر لا نفسا ولا نفسين، بل ما وجد عبدا إلا اشتراه وأعتقه رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أنه رضي الله عنه وأرضاه ظل ملازما لرسول الله، لا يتخلف عن النبي لا في ساعة من ليل أو نهار إلا إذا دخل النبي بيته وأغلق عليه بابه، لكنه كان متفرغا لصحبة النبي، لهذا اكتسب من النبي كل الكمال وكل الفضائل، ما ترك خصلة من خصال الخير إلا كان شبيها بالنبي وعاملا بها رضي الله عنه وأرضاه. ما تأخر عن غزوة من الغزوات إلا كان فيها، بل إنه رضي الله عنه، نحن وصفنا شكله كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان أبو بكر رجلا نحيف البدن خفيف اللحم ناتئ الأنف، كان في ظهره انحناء، وكان أبيض شديد البياض، وكان معروق الوجه رضي الله عنه، وكان عروقه تظهر في يده لشدة ضعفه، لكنه كان أثبت أصحاب النبي في يوم أحد لما فر أصحاب النبي من هول المفاجأة، أول من فاء إلى النبي ولم يتحرك من جواره أبو بكر، ما تزعزع ولا فر مع الفارين، لكنه ثبت مع رسول الله، حتى أنه في بعض أوقات معركة أحد لم يكن مع النبي إلا 10 رجال، أولهم أبو بكر. في يوم حنين لما فر من فر ثبت أبو بكر مع الثابتين، لم يثبت في يوم حنين، كان عدد الجيش 12,000، لم يبق مع النبي إلا 100 أو 200، من هذه 100 أبو بكر رضي الله عنه. أي ثبات، أي قلب! هذه وقفات في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مع ضعفه ونحافة بدنه، إلا أنه كان مقاتلا رضي الله عنه، قوي الإيمان، شديد الثقة في الله عز وجل، كان لا يهاب أحدا، كما يقول عنه الإمام الذهبي، كان لا يهاب أحدا ولا يخاف في الله لومة لائم، كان صداعا بالحق جاهرا به. هو رضي الله عنه من أعظم مناقبه وثباته على الحق رضي الله عنه وأرضاه، ثباته يوم مات النبي طاشت العقول واحتارت الأفكار، وما ثبت إلا أصحاب الإيمان القوي، حتى عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه طاش عقله، علي رضي الله عنه ما كان يصدق، قال عنه أصحاب السير ما تكلم علي، ما نطق من هول الفاجعة، ما استطاع أن يتكلم، انعقد لسانه فما تكلم. عثمان أمير المؤمنين لما مات النبي دخل بيته وأغلق بابه، وما استطاع أن يخرج على الناس، وخاض الناس وماج الناس، منهم من يقول مات النبي، ومنهم من يقول والله ما مات، يوشك أن يرجع كما سيرجع عيسى ابن مريم. فما لبثوا أن جاء الصديق على فرسه، وكان غائبا في عند زوجته حبيبة بنت عامر، جاء مسرعا فربط فرسه على باب بيت النبي، ثم دخل، ثم كشف وجه رسول الله وتيقن من موته. وعمر بين الناس قد شهر سيفه، وقال من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. قال فقام الصديق وصعد منبر النبي، وهي أول مرة يقف على هذا المنبر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على المنبر وأسكت عمر، فقال عمر فما سكت وأنا أصيح بين الناس؟ فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. واسمع إلى كلام كالدرر، كلام كأنه أعده منذ زمان، يقول كلاما يفحم الأفهام ويخرس الألسنة، يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكر في نفسك، أنت تعبد الله أم تعبد محمدا؟ قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فما إن قرأ هذه الآية إلا وسقط على الأرض، فما حملتني رجلاي وقع وعلمت أن رسول الله قد مات. ثبات القلب، رباطة الجأش، العلم الثابت الراسخ، لأنه علم سابقا أن محمدا سيموت وستأتيه المنية كغيره من البشر، فجاءه هذا الجواب والكلام الذي لا يثبت عنده إلا سادة الرجال. ثم كان موقفه الآخر من الردة وأحوال أهلها لما مات النبي، نفخ الشيطان في قلوب كثير من الناس، فمنهم من كفر ومنهم من أنكر الزكاة ومنهم من ادعى النبوة لنفسه وطالب من الناس أن يبايعوه لأنه نبي بعد محمد، ومنهم من قال نقسم النبوة بيننا وبين محمد، فهذا نبي العرب وهذا نبي اليمامة وهذا نبي اليمن، نقسم الملك بيننا. عندها قام الصديق قومة الرجل، سأل أصحابه، وهذا مبدأ أيضا نأخذه من مواقف الصديق، هو أخذه بمبدأ الشورى كما علمه ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستشار أصحابه وقال لهم ما تقولون في شأن المرتدين، ماذا نفعل؟ قال عمر يا خليفة رسول الله نتألفهم حتى يستقر الإيمان في قلوبهم ثم يعودوا إلى الإسلام. فغضب أبو بكر وقال والله لو منعوني عقالة، وهو كلام أيضا يكتب بمداد الذهب، كلام لا يقوله إلا سادة الرجال الأعلام من البشر، يقول والله لو منعوني عقالة، وقلنا العقال هو الذي يربط في رقبة البعير، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو تخطفت الكلاب أرجل أمهات المؤمنين لقاتلتهم عليه، والله لو منعوني عناقة يعني أنثى المعز، لو منعوني عناقة لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر الصديق وشرح الله صدور أصحاب النبي، فقاموا يحاربون المرتدين، وكانت هذه من أجل مناقبه أنه جهز الجيوش وأعد العدة. من الوقفات المهمة في حياة الصديق، وهذا موقف عجيب ذكره أصحاب السير والتراجم، أن الصديق رضي الله عنه كان متبعا للنبي شديد الاتباع، كان متبعا للنبي شديد الاتباع له. قالوا ومن أدل الدلائل على ذلك أنه ما بدل أميرا أمره رسول الله، كل اللي عينهم النبي أقرهم الصديق، ولم يبدل ولم يغير ولم يعزل أميرا. أيضا الدليل على شدة اتباعه للنبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قد أعد جيش أسامة لغزو الروم على رأس 3000 مقاتل من سادة المهاجرين والأنصار، فلما مات النبي قال أصحاب النبي لأبي بكر نبقي أسامة بالجيش، فإن خرج الجيش فلن يبقى إلا القليل من الناس، ومن يقاتل المرتدين نبقي جيش أسامة. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله لا أنزل لواء رفعه رسول الله ولا أحل لواء عقده رسول الله ليمضين أسامة بالجيش. وفيه اقتداء بالنبي قال النبي يخرج أول شيء عمله الصديق أن يخرج إنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه. من الوقفات المهمة في حياة الصديق رضي الله عنه أنه لم يكن فقط رجل عبادة ولا رجل دعوة، وإنما أيضا كان رجل قيادة وجهاد على أعلى مستوى. هو رضي الله عنه وأرضاه الذي أعد الجيش لفتح العراق، وأعد جيوشا لفتح الشام. ومن مناقب الصديق كما كان النبي دائما يحسن اختيار الرجل للعمل، كان الصديق أيضا يحسن اختيار القادة، فاختار خالد بن الوليد قائدا على الجيوش لعلمه بمهارة خالد في الحروب، واختار النعمان ابن المنذر لفتح العراق، واختار شرحبيل ويزيد وعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص، وجعل على هؤلاء جميعا أبا عبيدة، ثم بعد ذلك أرسل خالدا من بلاد العراق ليقود جيوش الشام. فكان يحسن اختيار القادة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أراد النبي أن يقتل سفيان بن خالد الهذلي قائد هذيل، لما جاء بجيش وعسكر في وادي عرنة من عرفات على رأس جيش من هذيل، وعلم النبي أنه سيهاجم مدينة رسول الله، أرسل النبي رجلا واحدا لاغتيال سفيان بن خالد الهذلي وهو بين جيشه وبين قومه. أرسل عبد الله بن أنيس بمهمة حربية جهادية، رجل واحد اختاره النبي. وكذلك في كل المهام التي كان يفعلها النبي كان يحسن اختيار الرجل، كما يقولون أهل الإدارة في هذا الزمان، الرجل المناسب للمكان الإيه أو في المكان المناسب. الصديق كان يحسن اختيار القيادة. من الوقفات المهمة في حياة الصديق التي نراها واضحة زهده في الدنيا وإعراضه عنها، رغم أن الصديق كان تاجرا مشهورا معروفا بين العرب، وكان من أثرياء قريش ومن أغنيائها، لكنه بعد إسلامه ترك الدنيا وأعرض عنها وأقبل على الله عز وجل بنفسه وماله وأهله جميعا. نرى زهده العالي وإقباله على الآخرة، لأنه علم أن الآخرة خير وأبقى، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لنسائه: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، ما لي وللدنيا. فكان الصديق كذلك من شغل بها ولا أسسها، لهذا نرى يوم موته لما فتشوا في داره فلم يجدوا شيئا ولا متاع، ما وجدوا إلا عبدا نوبيا ودراهم قليلة، أو ربما لم يجدوا شيئا، وقطيفة تساوي 3 دراهم، وناضح ينضح عليه أو يسقي عليه زرعه، ولم يجدوا في بيته شيء، وهو خليفة رسول الله وهو أمير المؤمنين وهو ملك على جزيرة العرب والعراق والشام، ورغم هذا ما كان يهتم بالدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. من الوقفات المهمة في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقود الجيوش وهو في المدينة، والجيوش في العراق، يعرف المواقع ويعرف الأماكن، كأن بين يديه خارطة لأرض المعركة، يقول لهذا تقدم، يقول لهذا سر من هذا الطريق. ما الذي أكسبه هذا؟ هو أنه كان تاجرا يخرج إلى بلاد العرب للتجارة، فكأن الله أعده ليكون خليفة لرسول الله وقائدا للجيوش يقودها وهو في مدينة رسول الله. من مناقب الصديق التي رفعت من شأنه وأعلت من قدره وجعلته داعية إلى الإسلام خير داعية، أنه كان عالما بالأنساب، كان يعرف أنساب العرب، وكان سمحا سخيا كريما، يأتيه الناس من كل مكان لواحدة من هذه الخصال. كان أبو بكر يعرف أنساب العرب، يعرف أيامها، يعرف أخبارها، وكان علم الأنساب من أهم العلوم في ذاك الزمان. الكل يأتيه يسأله عن نسبه، ابن من أنا، ما من هي عائلتي، ما هو أصلي، فكان الناس يأتونه لعلمه بالأنساب. ثانيا، كان كثير المال، سمح النفس، كريما، لا يرد أحدا، فكان الناس إذا احتاج أو ضاق أحدهم بالمال جاء إليه فلا يرد أحد، كما كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أخلاق النبي أنه كان لا يرد سائلا، بل إذا جاءه أحد، كما تعرفون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهديت له حلة، وقلنا إن الحلة هي الكسوة الكاملة، إزار ورداء وعمامة، كسوة كاملة، أهديت إليه حلة. وصعد النبي المنبر، ولما نزل مسها رجل من الأنصار فقال: ما ألينها يا رسول الله، اهدها لي، اعطها لي، لينة ناعمة. فقال: اهدها إلي يا رسول الله. قال: فنهره أصحاب النبي وقالوا له: ويحك، أتسأل النبي هذه الكسوة هو أول مرة يلبسها، أول مرة يصعد بها؟ وكأن النبي كان معجبا بها، فرحان بها، أول ما جت طلع المنبر وهو يلبسها. فقالوا له، ونهره أصحابه وقالوا له: ويحك، تسأله أن يعطي هذه الكسوة وقد أحبها، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا سأله؟ من تعرف؟ قال: مهلا، والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل من المنبر، أن نزل عن المنبر ودخل بيته، أخذ هذه الكسوة وخرج إلى الرجل وقال: أين من سألني الكسوة؟ قال: أنا. فألقاها إليه، اداله الكسوة. الشاهد من الكلام أن أصحاب النبي قالوا للرجل: وأنت تعلم أنه لا يرد إيه سائلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفات مهمة مع الصديق رضي الله عنه، أنه كما قلت كان رجل دعوة من الدرجة الأولى، والذي أهله لهذه الدعوة أنه كان عالما بالأنساب. ثانيا، كان كثير المال تاجرا، أي أنه كان مستغنيا عن الناس، وعلى الداعية أن يكون مستغنيا عن الناس. ثالثا كان سمحا كريما لا يرد أحدا، فكان كما يقول عنه ابن إسحاق في السيرة كان رجلا مألفا لقومه، يألفه الناس لكثير من الخصال، يألفه الناس لكثير من الخصال. الداعية لابد أن يكون إلف يؤلف، لا يكون غليظ ولا فظ ولا عنيف. الله يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فكان أبو بكر إلف كريم سخي كثير المال مستغني عن الناس وعلم، وهذه مؤهلات الداعية الناجح، وقد نالها أبو بكر على أعلى درجات الكمال، منها الإنصاف والعدل والمساواة، حتى قالوا حتى في البلاد التي فتحها كانت سيرته كسيرة النبي مع أصحابه ومع الناس حتى مع الأعداء رضي الله عنه وأرضاه. من سيرته وحياته نقف وقفة أنه رضي الله عنه كان يعلم القادة ويعلم الأمة بأن يعرفهم بحق الله عليهم وبحق الدين عليهم وبحق الخلق عليهم. فكان إذا أمر أميرا على جيش يوصيه بتقوى الله والإخلاص، وهذا حق الله، ثم يوصيه في نفسه بالعدل والإنصاف من نفسه، ثم يوصيه بمن معه من الجيش أرفق بهم بأن يرفق بالجيش وأن يصبر عليهم، وهذه وصايا النبي، ثم يوصيه بأعداء الدين ومن خرج لحربهم، يقول لهم: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا بقرة ولا تعجلوا بغزو ولا تعجلوا بغزو، أمهلوهم وأنذروهم ثلاثة بأن تدعوهم إلى الله فإن أجابوا وإلا فعرضوا عليهم الجزية، فإن أجابوا وإلا فالقتال أو السيف بينكم وبينهم. هذه وصايا الصديق، عدل ورحمة وإنصاف حتى مع الأعداء. أين هذه المبادئ من المبادئ التي نعيش فيها؟ ثم إن الصديق رضي الله عنه أراد الله أن يرضيه، لأنه رضي الله عنه ورضي عن ربه عز وجل، أراد الله أن يرضيه بأن يموت في بيته بعد أن أتم رسالة النبي وأكملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكملها الصديق كما بدأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتم فتح العراق وبدأ فتح الشام في آخر عمره، وأتم الفتح أو تم الفتح في أول عهد الفاروق. ومن أعظم مناقبه بل من أجلها أنه أراد أن يحسم الخلاف بعد موته، فلا يقع ما وقع بعد موت النبي من اختلاف الأنصار والمهاجرين عمن يكون بعد النبي الأمين. أراد أن يحسم الخلاف فاستشار أصحابه من يكون الخليفة من بعدي أو من يكون الأمير من بعدي، فأجمعوا جميعا على أن الأمير عمر ابن الخطاب، فكتب ذلك في كتاب وخرج على الناس فقرأه وهو مريض، وقيل إنه أرسل بهذا الكتاب مع عثمان ابن عفان إلى سائر الأمصار ليقرأ كتاب الخليفة بتولية عمر من بعده حتى لا يكون هناك نزاع ولا خلاف. وهذا أيضا من اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسيقول قائل: أين الاقتداء بالنبي؟ لأن النبي كان قد ألمح بخلافة الصديق في أكثر من دليل، قال: ليصلي بالناس من أبو بكر، فهذا بيان أن الخليفة من بعد هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لما سمع صوت عمر يقرأ فقال: من؟ قال: لعمر يصلي. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكأنه يقول إن الخليفة. فقد اختار النبي أبا بكر، واختار أبو بكر عمر رضي الله عنه. وقيل وهذه من أعلى وأجل مناقبه أنه وكل واستخلف من بعده عمر على المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا حسم الخلاف وسل وسوسة الشيطان في قلوب البعض. أنا أقول والكلام من عندي أنه قرأ بنفسي على أهل المدينة الكتاب، هذا ما رضيه أبو بكر للمؤمنين أن يكون الخليفة من بعده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأرسل بالكتاب عثمان ليقرأه على الناس في سائر الأمصار. أنا أقول ولماذا أرسل عثمان؟ لأن كأنه تلميح بأن الذي بعد عمر يكون عثمان، وليحسم أيضا الخلاف. وكان له موقف مع أمير المؤمنين علي، ومع فاطمة بنت النبي، ومع نساء النبي في الميراث، أعدل موقف وقفه. قال: سمعت لما ذهب علي وفاطمة إلى أبي بكر يسألانه ميراث النبي، قال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركته لله وللمؤمنين، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة لا نورث. وصدق على كلامه أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة، صدقن على كلامه دلالة على أن هذا هو العدل والإنصاف. ولكنه لم يحرم نساء النبي ولا بناته من حقهن، فكان يعطيهن النصيب الذي يستحقونه من الغنائم ومن الفيء الذي يأتي ومن بيت مال المسلمين. ولهذا استغنى الناس في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانتهى أبو بكر على خير حال، مات راضيا مرضيا بعد أن شهد الله تعالى له بالفضل. فهو عتيق الأمة، والعتيق هو الرجل الجميل أو العتيق الذي أعتق الله رقبته من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا عتيق من النار. وهو الصاحب في الغار الذي قال الله تعالى كما في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، أي على أبي بكر رضي الله عنه، وسماه ربنا صديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو محمد، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عن الخليفة، ورضي الله عن العتيق الصديق، ورضي الله عن صهر النبي أبي بكر الصديق، رضي الله عن الخليفة. وكما قلت في الدرس الماضي، شاء الله أن تدوم خلافة الصديق 2 سنين و3 أشهر و10 أيام، ليتم عمره 63 سنة عمر النبي. وشاء الله أن يموت أبو بكر عن 63 سنة مثل عمر النبي، وشاء الله أن يموت يوم الاثنين كما مات النبي في يوم الاثنين ودفن في الليل عشية الثلاثاء لثمان بقينا من شهر جمادى من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في سلسلة أخرى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفعني وإياكم في سلسلة أخرى مع الفاروق مع أمير المؤمنين. وربما طال بنا الكلام كثيرا لأن عهد الفاروق طال واستمرت إمارته 10 سنوات، لهذا نرى فيها كلاما كثيرا وآيات وعجائب عظمى. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم جميعا.